بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه الحلقة الجديدة في دراساتنا القرآنية. أذكركم بالموضوع الجديد التي نتناوله في هذه الحلقات، عنوانه التزكية قبل التقنية في كتاب الله عز وجل. وأذكركم بالمعنى الذي نقصده من هذا الموضوع ومن هذا العنوان. التزكية كلمة يراد منها تطهير النفس من الشوائب، مما يسمى بالأخلاق الذميمة أو ما يسمونه بالأمراض الباطنة كالحقد، الضغينة، الاستكبار، الحسد، الإساءة إلى الآخرين، التكالب على المال، الانقياد للشهوات والأهواء بدون ضابط. هذه تعتبر أمراضا خفية تتوضع في النفس، ومما أجمع عليه الشعوب والمجتمعات الإنسانية على اختلافها ضرورة تهذيب النفس وتصعيدها للتحرر من هذه الأمراض. هذه العملية تسمى في مصطلح القرآن في كتاب الله عز وجل التزكية، يعني التطهير. نقول كتاب الله عز وجل يعتمد على التزكية قبل التقنية، أي يوصي كتاب الله عز وجل المجتمعات بأن تعكف على التربية، تربية الأفراد منذ نعومة الأظفار للتخلص والتحرر من الأمراض النفسية المتوضعة في كيان الذات. هذه الأمراض التي ذكرت لكم نماذج منها قبل توجه المجتمعات إلى العلوم المادية التقنية المختلفة. ذلك لأن العلوم المادية على اختلافها وعلى الرغم من ضرورتها لا تفيد شيئا، بل ربما يكون ضررها أسبق من فائدتها ونفعها، إن لم يتهيأ أفراد المجتمع للتعامل مع هذه العلوم المادية من منطلق الأخلاق الإنسانية السليمة، من منطلق الأخلاق الطاهرة والنقية من الشوائب التي تعرفونها. والبيان الإلهي كما سنجد يوضح لنا أن المجتمع الذي لم يتهذب أفراده ولم يتحرر أفراده مما يسمى الحقد، الضغائن، الحسد، التنافس الذميم مع الآخرين، التكالب على المال، الانقياد إلى الملهيات والمنسيات والشهوات بدون ضابط، عندما يكون الأفراد بهذا الشكل فالعلوم المادية التقنية تكون مثل قنابل موقوتة بأيدي أناس لا يعلمون كيف يتخذونها من أجل جعلها سورا ضد العدوان الذي يطمع في الأرض والبلد والعباد. ويوشك أن تتفجر هذه القنابل الموقوتة على أصحابها. والوسيلة التي لا بد منها من أجل أن تكون هذه العلوم المادية طوع يد القائمين عليها، والوسيلة الوحيدة التي لا بد منها لكي تكون هذه العلوم المادية على اختلافها خادما للإنسان، لابد قبل أن يتوجه إليها المجتمع الإنساني إلى هذه العلوم ينبغي أن يمر بدورة هامة جدا جدا، هي مرحلة تطهير النفس، مرحلة التزكية، أو مرحلة ما يسمى بالتربية حسب المصطلح الجديد المعروف بين الناس. فهذا هو المراد بهذا العنوان، التزكية قبل التقنية في كتاب الله سبحانه وتعالى. أعود فأذكركم بالمعنى الذي نريده بكلمة التزكية التي تتكرر جدا في كتاب الله عز وجل. كما قلت لكم، المراد بالتزكية التطهير، أن يطهر الإنسان نفسه. طهارة البدن معروف معناها أن يطهر الإنسان نفسه من الأدران، من الأقدار. طهارة الثياب أيضا معروفة، أن يعني ينقي الإنسان ثوبه من الدنس ومن الأقدار المختلفة. لكن كما أن الإنسان مدعو إلى أن يطهر نعم جسمه وأن يطهر ثوبه أمام الناظرين، فهو مدعو قبل ذلك إلى أن يطهر نفسه، يطهر الكيان الداخلي في ذاته من الأمراض التي حدثتكم عنها، يعني من الأخلاق الذميمة السيئة التي تسيء إلى المجتمع بل تسيء إلى أصحابها. عملية تطهير النفس من هذه الأخلاق ومن هذه الأمراض تسمى في المصطلح القرآني التزكية. وأعيد فأذكركم ببعض الآيات الكثيرة التي يدعو الله عز وجل خلالها الإنسان إلى هذه المهمة، إلى تطهير النفس من شوائبها، من أدرانها وأقذارها، أي من الأخلاق الذميمة. الحقيقة الآيات التي تدعو إلى هذه التزكية كثيرة، كثيرة جدا في كتاب الله عز وجل، لكن أعود فأذكركم بنماذج منها. يقول الله عز وجل: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. أفلح يعني سعد ونجا من الأخطار، من تزكى يعني اشتغل بتطهير نفسه، كيانه الداخلي، من هذه الأخلاق الذميمة، من هذه الأدران. نعم، أيضا يقول الله سبحانه وتعالى في مكان آخر: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. عبارة مختصرة جدا لكنها تحوي معنى واسعا كبيرا. قد أفلح من زكاها، زكاها الضمير راجع للنفس، يعني قد أفلح من زكى النفس، وقد خاب يعني خسر وشقي من دساها، من أغفلها داخل أتربة الأخلاق الذميمة إلى أن تختنق. هذا معنى دسها، يعني دسها داخل الأخلاق الذميمة التي تتراكم ثم تتراكم ثم تتراكم إلى أن تختنق هذا النفس نعم تحت ركام هذه الأخلاق الذميمة. هذا معنى دسها. طيب، أيضا يقول الله سبحانه وتعالى في مكان آخر: هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. هل لك إلى أن تزكى، أصلا تتزكى فعل مضارع حذفت التاء الأولى تخفيفا. هل لك إلى أن تزكى، لاحظوا الأسلوب اللطيف الذي نعم يلقنه رب العالمين نبيه موسى في مخاطبته للطاغية المعروف فرعون. قل له يعني باللطف: هل لك إلى أن تزكى، إيش رأيك أن يعني أدعوك إلى أن تطهر نفسك من هذه الأخلاق الذميمة. والآيات التي يدعو الله عز وجل فيها الإنسان على مختلف المستويات إلى التزكية كثيرة، وأظن أننا في الحلقة الماضية استعرضنا آيات كثيرة في كتاب الله عز وجل يدعو الباري فيها عز وجل إلى التزكية، يدعو الإنسان إلى تطهير النفس من الشوائب. بل أقول لكم شيئا آخر أيها السادة والسيدات، إذا استعرضنا الآيات القرآنية التي يأمر الله عز وجل فيها الإنسان بأن يعود إلى نفسه فيطهرها تحت اسم التزكية، نجد أنه ينبهنا إلى أن ما هو أخطر من القذارة التي تتوضع في الجسم، وأن ما هو أخطر من الأوساخ والأقذار التي تتوضع وتتجمع على الثياب، الأقذار التي تكون موجودة في أعماق الكيان داخل النفس الإنساني. فكما أن الإنسان ينبغي أن يطهر ثيابه من الدنس وأن يطهر جسمه، ينبغي قبل ذلك أن يطهر نفسه، وإلا فإنه يعد منافقا، يعني هذا نوع خطير من النفاق. وما النفاق؟ النفاق أن يكون ظاهر الإنسان مناقضا لباطنه، هذا هو النفاق. فالإنسان الذي يتجمل أمام الناس بالثياب الفارهة النظيف الجميل، ويتجمل أمام الناس بالمظهر اللائق من حيث الجسم، ثم لا يبالي بنفسه وكيانه الداخلي وما تجمع فيها من الأحقاد، من الضغائن، من الاستكبار، من الغش، من الغبن، من الأخلاق الذميمة كثيرة تعرفونها، هذا الإنسان الواقع منافق، لأنه يري الآخرين من ظاهره ما يتناقض مع ما هو موجود في باطنه. وربنا سبحانه وتعالى يحذرنا من النفاق، يحذرنا من النفاق، يطلب منا أن تكون ظواهرنا متناغمة ومنسجمة مع بواطننا. فالنظافة مطلوبة، بل الدين قائم على النظافة، لكن نظافة الكيان الداخلي قبل نظافة الجسم والثوب الظاهريين. يعني النظافة تنطلق من الداخل إلى الظاهر وليس العكس. نعم، هذا المعنى الذي أقوله لكم، نتبينه بسهولة في كتاب الله، لكن من الذي يتبينه؟ الذي يقرأ القرآن والذي يتدبر القرآن. ولكن مع الأسف كثيرون منا محجوبون الآن عن القرآن، على الرغم من الطبعات الكثيرة التي تتوالى للقرآن، وعلى الرغم من التجار الذين يتسابقون إلى طباعة القرآن، وعلى الرغم من أن معظم الذين يدعون الناس إلى مناسبات عقود زفاف نحو ذلك، نعم، يجعلون الهدية المثلى التي يوزعونها مع بطاقات الدعوة وكتاب الله سبحانه وتعالى، لكن بمقدار ما نجد هذه الظاهرة أمامنا نجد الإعراض عن كتاب الله عز وجل في الحقيقة وواقع الأمر، ونشكو إلى الله هذه الحال، وأسأل الله عز وجل أن يصلح أمرنا. طيب، الآن هذا باختصار ما قد فصلت القول فيه في حلقتين سابقتين على ما أذكر. الآن نريد أن نجيب عن سؤال ربما يقفز إلى ذهني أو إلى أذهان كثير منكم، يقول: حسنا، فما هي الوسيلة المثلى للتزكية، يعني لتطهير النفس من هذه الأمراض، من هذه اللغة العامية الكمخة التي تتراكم على النفس في الداخل؟ ما هي الوسيلة القريبة المثلى التي يمكن أن تساعدنا لتطهير النفس ولتزكيتها؟ الباري عز وجل أجاب عن هذا السؤال في آية من كتاب الله عز وجل، آية غريبة في شيء وقفت عنده كثيرا ولسوف تقفون معي أيضا عنده، آية يتحبب الله عز وجل فيها إلى عباده تحببا عجيبا. هذه الآية تتضمن الجواب عن هذا السؤال، تتضمن بيان الدواء الأمثل الذي به يطهر الإنسان نفسه من هذه الأمراض. الآية هي قول الله عز وجل: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفروا. هذا هو الدواء. ربنا سبحانه وتعالى يلفت نظرنا إلى أنه قد أرسل إلينا محمدا خاتم الرسل والأنبياء إلى العالم جميعا، ولا نبي من بعده إلى قيام الساعة. مهمة هذا الرسول الذي أرسله الله إلينا أن يكرر ما جاء به الرسل والأنبياء السابقون من الدعوة إلى تزكية النفس، إلى تطهير النفس من شوائبها، من أمراضها، من أخلاقها الذميمة. طيب كيف يا ربي نزكي أنفسنا؟ عن طريق ذكر الله عز وجل. هذا هو العلاج. فاذكروني أذكركم، أنا أرسلت إليكم هذا الرسول يدعوكم إلى هذا التطهير، وليس عليكم إلا أن تلجأوا إلى العلاج، والعلاج هو أن تذكروني أذكركم. كيف؟ أذكروني بالتذلل والعبودية، أذكروني بمبايعتي على الانقياد لأوامر التي خاطبتكم بها، أذكروني بالتعرف على النعم التي أمتعكم بها، أذكروني برسائل الحب التي تتوالى مرسلة مني إليكم، أذكروني بهذا. فإن أنتم فعلتم ذلك أذكركم بالتوفيق، أذكركم بتطهير النفس من هذه الأدران، أذكركم بالإسعاد، أذكركم بمزيد من الإنعام، أذكركم بالوقاية من كل ما تتخوفون منه. نعم، هذا معنى قوله عز وجل فاذكروني أذكركم. جاء هذا الأمر على أعقاب المهمة التي بعث بها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى العالم كافة. ما المهمة؟ المهمة تتلخص في دعوة الناس إلى أن يطهروا أنفسهم من الأخلاق الذميمة فقط، ليست لهم مهمة أخرى؟ لا، هذا هو المدخل. لكن إذا لم تتطهر نفوسهم من الأخلاق الذميمة لا جدوى من كل الخطوات التالية التي تأتي بعد ذلك: العلوم المختلفة التي يتحلى ويتمتع بها المجتمعات رائعة، لكن إذا توضعت هذه العلوم في مجتمع لم تتزكى نفوس أفراده هذه العلوم تضر ولا تنفع. نعم، إذا وجدت الحضارة ومقوماتها المادية المختلفة معروفة، نعم، في مجتمع من المجتمعات لكن لم تترسخ على أسس من تزكية النفس، لم تترسخ على أسس من النفوس الطاهرة النقية، هذه الحضارة تدمر أصحابها ولا تسعدهم. نعم، إذا من أجل هذا بعث رسول الله كما بعث الأنبياء السابقون إلى الناس، يدعوهم أولا وقبل كل شيء إلى تزكية النفس، يعني تطهيرها من الأمراض التي ذكرت. طيب يا ربي كيف؟ جاء الجواب: اذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفروا. هذا هو العلاج. وكأني بكم يعني تستقبلون كلمة اذكروني يعني بشكل ممتهن، بعبارة صريحة أقول في الناس من يستقبلون كلمة الذكر بالاستخفاف والاستهانة، إذ يخيل إليه أن الذكر هو أن يمسك الإنسان سبحة ويردد الله 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 الله، نعم، وخياله مشغول بدنيا بشهواته بأهوائه كما نجد كثيرين، نعم، ربما يتخيل أن الذكر هو حالة من الحركة والقفز وما إلى ذلك. صور من الذكر ترسخت في نفوس بعض الناس فجعلتهم يستخفون بكلمة الذكر حتى عندما توجد في كتاب الله عز وجل. لا أيها الإخوة، الذكر معناه أجل وأخطر بكثير مما يتصوره كثير من الإخوة نتيجة لصور غير مناسبة ربما رأوها. نعم، انظروا إلى تفسير الذكر في آية أخرى في كتاب الله عز وجل، انظروا، يقول عز وجل: واذكر ربك في نفسك، واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. أرأيتم إلى الذكر؟ هذا هو الذكر. قبل كل شيء قال: واذكر ربك في نفسك. كلمة في نفسك طردت تصورات كثيرة في أذهاننا عن معنى الذكر. اذكر ربك في نفسك يعني اجعل مشاعرك مع الله، اجعل حديث نفسك خواطرك مرتبطة بالله عز وجل، حتى وإن كان فمك صامتا ولسانك ساكنا. نعم، اذكر ربك في نفسك تضرعا، أي ولتظهر آثار تذكرك النفسي لله عز وجل بالتضرع، يعني والانكسار لهذا الإله الذي ذكرته في نفسك. وخيفة، من آثار هذا الذكر النفسي أن تخشى عظمة هذا الإله الذي لا شك تعلم أنك قد قصرت أمام حقوقه، ومن منا لم يقصر في أداء حق الربوبية في أعناقنا. نعم، وخيفة، ثم قال: ودون الجهر من القول، ليس المطلوب الجهر من القول، بالغدو والأصال، ثم أكد في خاتمة هذا فقال: ولا تكن من الغافلين. هذا هو المهم، أن لا تكون من الغافلين. إذن الذكر ما هو؟ التذكر. كلمة التذكر ماذا تعني؟ تذكر العقل، تذكر الفكر، تذكر القلب. نعم، تقول لصاحبك: والله أنا اليوم طول النهار كنت أتذكرك. لا يشترط أن يكون طول النهار يقول: يا فلان، يا أحمد، يا أحمد، يا أحمد. لا، يقول: أنا طول النهار كنت أتذكرك، يعني أنت في نفسي، أنت في خاطري. فعندما نقول واذكر ربك في نفسك، أي اجعل قلبك يتذكره، لا تحجب نفسك عن ربوبية الله بدنياك وأهوائك وشهواتك. طيب، كذلك كيف السبيل يا ربي إلى هذا؟ كيف السبيل؟ أنا أجبت عن هذا السؤال أكثر من مرة وفي كثير من المناسبات، لكن مرة أخرى أعود فأذكر لكم الجواب عن هذا السؤال، لأنه في الواقع هذا هو الدواء الذي لا مفر منه ولا بديل عنه نهائيا. كيف سبيل ذلك أيها الإخوة والأخوات؟ أن يربط الواحد منا نعمة بالمنعم، أن يربط الإنسان النعمة التي تفد إليه بمن؟ بالذي أرسلها، بالمنعم جل جلاله. باختصار يعني نعم الله دائما تتوارى تتوالى، ولا انقطاع لنعم الله عز وجل. حسنا، كلما جاءتك نعمة من نعم الله سأل نفسها: من الذي أرسلها إلي؟ فكر، تجد أن الله هو الذي أرسلها. هذا ذكر. نعم، جاءتك من ورائها نعمة أخرى، عد سائل نفسك: وهذه نعمة من أين جاءتني؟ تجد أن الجواب يأتي من أعماق نفسك هو الله. الله سبحان الله. طيب جاءتك نعمة ثالثة، كلما جاءتك نعمة سائل نفسك من أين جاءتني هذه النعمة؟ سيأتيك الجواب من خلال عقلك، فكرك، يقينك بوجود الله، يقينك بأنه هو مسبب الأسباب كلها، بأنه هو الله. إن أنت ربطت دائما النعمة بالمنعم فقد ذكرت الله حق ذكره. وعندما تذكر الله حق ذكره بهذا الشكل، وهذه وسيلة سهلة، يعني ما في داعي تحرك لسانك وتمسك السبحة ونحو ذلك، أو تمسك يعني بيد الناس كما يقولون الحضرة ونحو ذلك، لا 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 داعي إلى هذا. إن أنت فعلت ذلك ودمت على هذا المنوال وعلى هذا المنهاج، ما الذي يحصل؟ الذي يحصل أن حبا عارما لهذا المنعم يتفجر في من داخل كيانك. جبلت النفوس على حب من أحسن إليها، شيء طبيعي. إذا احتاج هذا الحب في داخلك لمن أنعم عليك، لمن يرسل إليك رسائل حبه من خلال نعمه هذه، هذا الحب يؤدي دورا عظيما عظيما في كيانك. ماذا يصنع هذا الحب؟ يحرق الأخلاق الذميمة. هذا الحب الذي يتفجر في داخل كيانك لله للمنعم لا يبقي شيء اسمه حسد، لا يبقي شيء اسمه ضغينة، لا يبقي شيء اسمه حقد، لا يبقي شيء اسمه تكالب. نعم سيلان اللعاب على المال وعلى الشهوات وعلى الأهواء، يبقى الرغبات تبقى لكن تبقى بشكل معتدل، وتصبح محبة الله عز وجل المسيطرة، وبالتالي نعم تتقلم أظافر هذه الأخلاق الذميمة، نعم، وتتطهر نفسك من هذه الشوائب. هذا معنى قوله تعالى فاذكروني أذكركم كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. إلى اللقاء أيها الإخوة في الحلقة الآتية لنتمم هذا الموضوع الخطير فيما أعتقد، والسلام عليكم ورحمة الله.